محمد وعلى آله الأطهرين الأكرمين الغر الميامين. وعجل فرجهم والأمن عليهم. كان الكلام على الاتحال في الصلاة والغصب كمثال تطبيقي لمسألة الاجتماع الأمر والنهي. هذا بحث تطبيقي وليس ضابطة كلية، ولكن النكتة اللطيفة التي ذكرها المرحوم الصهاني أن كل عنوان يجب أن يدرس بحيال نفسه ذاته، هل هو تكويني أو هو اعتباري؟ اعتباري متكون من كم عنوان؟ شوية نص مش كم لو هذا الصدم منين جاي؟ نعم، أو لعل شو اسمه أي الصدى أي زين، هذا جيد. نعم هذا كلش جيد، لا تلمسوه. كلش جيد، لا تلمسوه ولا تقيسوه. لا كلش جيد، نعم جيد جدا جيد. على أي حال، ف النكتة الصناعية المهمة التي ذكرها المرحوم الصهاني هي أن كل عنوان يجب أن يدرس بحيال نفسه، هو عنوان تكويني فله ماهية واحدة، أو عنوان اعتباري مكون من ماهيات اعتبارية أو تكوينية متعددة، فيدرس كل جزء جزء منه هلما جرى. هاي الضابطة التي ذكرها ونقحها الصهاني في محلها متينة جدا. من ثم الصلاة الغصب كما مر أيضا ليس عنوان متأصل تكويني، إنما عنوان اعتباري ليس من أجزاء كالصلاة، لا من مناشئ مختلفة متغايرة عن بعض البعض، يجمعها عنوان. لذلك الجامع يعبر عنه الأصفهاني جامع عنواني، أو الوحدة بين موارد الغصب وحدة الجامع العنواني الاعتباري، تعبيرها كذا، وإلا مناشئها مختلفة. يعني الصلاة اعتبارية، الغصب اعتباري، لكن الفرق بين الاعتباريين أن الصلاة الواحدة مكونة من مجموع أجزاء تكوينية واعتبارية أيضا أخرى. أما الغصب لا، كل مورد منه مستقل عن مورد آخر في الماهية التكوينية، يعني ليس مورد واحد في الغصب هو مجموعي مثلا، لا، كيفية التصرفات تختلف وجودا وتواجدا وتحققا عن بعضها البعض. فنلاحظ هذه الطبايع في حتى العنوان الاعتباري، طبايع مختلفة متنوعة متلونة. فأما الصلاة في الدار الغصبية مثلا، النية هي فعل قلبي نفساني كذا، كيف نفساني لا صلة له بالوجود الخارجي. تكبيرة الإحرام أو القراءة أو الأذكار هي الأخرى ذبذبات صوتية لا تعد تصرفا في ملك الغير، ولو تكلم في بيت الغير سيؤذي صاحب الدار من جهة صوته لغو، هذا ليس من جهة تصرف في دار الغير، لا من جهة مثلا إيذاء الغير وما شابه ذلك. طبعا هو تصرف تكويني، التكلم في دار الغير تصرف تكويني، ولكن كما مر بنا في الفقه أو في الأصول بعد ما قبل أيام أن ما ذكره الفقهاء، ليس كل تصرف تكويني يعد تصرفا عرفيا محرما في ملك الغير. مثل أن الإنسان مثلا يستفيد من إضاءة الجار، وهذا استفادة تكوينية انتفاع، ولكن لا يعد تصرفا محرما في ملك الغير. أو يتكئ على جدار من الخارج شيئا ما للاستراحة، هذا لا يعد تصرفا في ملكي. حتى لو قال جارني لا أجيز لك أن تستند إلى جداري بهالمقدار هذا، أو أنه يتوضأ من نهر جار ملك لمزارع، التوضأ ما يعد تصرف تكويني لكن لا يعد تصرفا عرفيا محرما كذا فلان، ليس تصرف عرفي أصلا. أو الأرض الشاسعة مثلا يمر عليها الإنسان يقول لا أذن، ما لي ربط يعني إذا سيما في الأرض الموات البراري يعني أقصد في الضواحي البرية المحيطة بالمدينة، ما يعد هذا التصرف يحتاج إلى استئذان. فليس كل تصرف أصلا معنا تصرف عرفي حتى لا يحتاج إلى استئذان، أو قول ليس هو تصرف عرفي وإن كان تصرف تكويني. فإذا التكلم لا يعد تصرفا عرفيا معتد به محرم، التكلم بالقراءة والأذكار في الصلاة. يبقى الركوع والسجود والجلوس، أو القيام. القيام والجلوس ليس من مقولة الوضع، من مقولة الوضع يعني هي هيئة، ولو استطاع أن يكون في الهواء مثلا يعني هي الهيئة كهيئته مصطلب القامة، لم جت اعتماد على الأرض أو من جت شغله حيز في دار الأرض في دار الغير، لا شغل بدنه حيزا في دار الغير، هذا غير مقوم للقيام، مقارن للقيام لكنه ليس مقوما للقيام ولا للجلوس. نعم، فإذا الجلوس أو القيام هي هيئة وضع، هيئة وضعية يعني نسبة المكلف أجزاء بدني مع بعضها البعض مثلا، ليس من جهة الاعتماد والتصرف في ملك الغير. فإذا لا القيام ولا الجلوس أيضا هو الآخر في تصرف. يبقى الركوع والسجود. الركوع والسجود إن بني على أن السجود أيضا من مقولة الوضع، لا بأس أذكر هذا المطلب قبل أن نواصل في قضية الركوع والسجود والقيام والجلوس. عندهم هذا التعبير في المعقول من مقولة الوضع تمام، من تمام المقولة أو تمام مقولة الوضع أو نصف مقولة الوضع. يعني شنو يريدون من العبارة؟ هذه العبارة يريدون منها إذا لوحظ جسم نسبة أعضاء الجسم إلى بعضها البعض، هذه عبارة عن نصف مقولة الوضع. إذا لوحظت أعضاء جسم الشخص مع الخارج، مع الخارج يعني الأرض، أرض أو سقف وكذا، يعبرون عنه تمام مقولة الوضع، يعبرون عنه تمام مقولة الوضع. هاي النقطة لازم نلتفت إليها، تمام مقولة الوضع أو نصف أو بعض مقولة الوضع. الجلوس الذي مر أو القيام أو الركوع أو السجود، إما هو من بعض مقولة الوضع، يعني نسبة أجزاء أعضاء الجسم بعضها لبعض، فهذا نفس مقولة الوضع. هذا لا أطلب إذن بدار الغير ولا أرض الغير. وإن قيل بأن الركوع والسجود والقيام والجلوس لا بد أن يلاحظ منتسبا إلى الأرض، كي يقال مثلا جلوس، وإلا مثلا إذا افترض عند قدرة يلصق أسافله إلى السقف ما يقال جالس هذا مثلا، أو لو عنده قدرة رياضية روحية مثلا يجعل رجليه إلى السقف ورأسه إلى الأسفل ما يقال واقف. فالقيام ليس بعض المقولة، القيام تمام المقولة، يعني لابد تنتسب بعض أجزاء جسمه إلى بعضها البعض وتنسبه إلى الأرض، حين يقال تمام المقولة. هذا قيام. الجلوس ما كذا، السجود ما كذا، حتى لو قلنا السجود ليس الهوي إلى السجود من السجود، لكن نفس السجود هيئة، بس هيئة لو كان معكوس لا يقال السجود، هيئة ملامسة الأرض أو نسبة إلى الأرض، الركوع ما كذا. هذا إذن هذه الأربعة أفعال هي من تمام مقولة الوضع وليس من بعض مقولة الوضع. الوضع مقولة الوضع وليكن. إذن هذا تصرف في دار الغير، لأنه ملاحظة النسبة مع الأرض، فتصرف. الجواب: ليس كل تصرف تكويني أو نسبة تكوينية إلى ما الغير هو تصرف في ما الغير. عرفوا الآن أنا كيف أسمى جالس أو واقف أو منكوس البدن مثلا؟ هذا نسبة إلى الأرض أو نسبة للسقف، بس مو تصرف عرفي. فلو بني وهو الصحيح على أن القيام والجلوس والركوع والسجود هو هيئة نسبة أعضاء بعض البدن إلى بعض مع نسبة مجموعها إلى الأرض، وليكن. هذا ليس تصرف الأرض بل مقدار، وإن كان نسبة تكوينية أو قل تصرف تكويني عرفا، لكن ما يسمى يعني تصرف عرفي. فإذا للركوع عفوا للقيام ولا الجلوس ولا الركوع إذا بمعنى الهيئة، ولا السجود حتى تماس، تماس الجبهة مع الأرض، التماس هو تصرف أو الاعتماد تصرف، التماس من الداخل لا يبعد أن يقال تصرف بدون الاعتماد. بس الجماعة والأعلام منهم السيد خوي استدلوا على أن فيه اعتماد، بغض النظر عن اعتماد نفس التماس، إلا أن يكون لا تماسه مع تربة موح الأرض مثلا، فهو اعتماد من جهة الاعتماد. إذن إما من جهة التماس أو من جهة الاعتماد. في السجود متوقف يعني، لكن هذا الاعتماد ليس هو سمي خانيجي له السيد خوي وجماعة قالوا الاعتماد مقوم للسجود فيصير اجتماع أمر ونهي والصلاة تكون امتناعية من هالجهة. الميزة النائيني عنده زيادة على ذلك، سنذكر المختار بعد في النهاية. الميزة النائيني وغيره وجماعة عندهم الهوي إلى الركوع من الركوع، الهوي للسجود من السجود. الكثير قالوا ما لا دليل على ذلك، على أن الهوي للركوع من الركوع أو الهوي للسجود من السجود. الهيئة فالمصدر والحدث إلى أن يؤول هيئة جسمه إلى السجود أو إلى الركوع، هذا الحدث القبلي أو المتوسط بين القيام وهذه الهيئة، هذا ليس من الركوع ولا من السجود، ليس من الركوع ولا من السجود. هذه الهيئة هي ركوع، هذه الهيئة هي سجود فقط. بينما الميزة قال لا، الهوي كذلك. زين، المحاكمة بين الأعلام كيف يعني في المطلب؟ هو الركوع انحناء والسجود انحناء. انحناء اسم مصدر أو انحناء مصدر واسم مصدر، لأن هو انحناء. فدعوى الميزة النائني قريبة كلامه، إن لم نقل كل الانحناء بالتالي الركوع انحناء وليس فقط اسم المصدر، المصدر كذلك اسم المصدر نتيجة اللي هو مقولة الوضع. الانحناء كحدث من مقولة الفعل، مقولة الفعل مرة بنا التأثير التدريجي الوجود، التأثير التدريجي الوجود يسمى مقولة الفعل. فالهوية إلى الركوع والهوية إلى السجود من مقولة الفعل، نفس الهيئة الأخيرة من مقولة الوضع مثلا. وليكن مركب الركوع من مقولتين تكوينيتين، ولكنه ليس بعيد كلام الميزة النائني. أنا يؤيد كلام الميزة النائني عدة شواهد لغوية أو شرعية. ما هي؟ الأول أن الركوع يشترط في صحته أن يكون ركوع عن قيام، يعني في المرتبة الكاملة للفريضة الأولية. وقد يفهم أن الركوع عن قيام يعني هذه حالة الانحناء والخضوع تبدأ من القيام إلى الهيئة. والشيخ الطوسي وهو الصحيح طبعا، لا الكل عفوا، الكل عندهم أن القيام قبل الركوع شنو هو؟ قيام قبل الركوع، ركن عندهم، ركن في الصلاة. الشيخ الطوسي زيادة على ذلك عند القيام بعد الركوع ركن، وهذا هو الصحيح بعد، كليهما ركن. لماذا؟ لأن الفريضة للإنسان الصحيح السوي أن يصلي قائما، صلاة من قيام. إذا صلاة من قيام تكبيرة الإحرام لازم في الأركان، يجب أن يكون هذه الأركان، لا سيما الأركان تكبيرة الإحرام الركوع السجود، لابد أن تكون في ظرف صلاة قائم أو من قيام. القيام في الصلاة في السورة أو في الحمد ليس بركن، لأن هي السورة ليست بركن، فالقيام الذي هو ظرف لها ليس بركن. هي نكتة مهمة في الخلل الصلاة تفيد، لكن ما أريد أدخل في بحوث الصلاة. لكن القيام الذي في تكبيرة الإحرام لو كبر سهوا غفلة وهو جالس تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة. لماذا؟ لأن تكبيرة الإحرام، عفوا، القيام في تكبيرة الإحرام كما أن تكبيرة الإحرام ركن، القيام في تكبيرة الإحرام ركن. لما؟ لأن المفترض على المصلي أن يأتي بصلاة القائم من قيام، بداية بدءا في الأركان الركوع التكبير تكبيرة الإحرام، وكذلك الركوع يجب أن يكون ركوع من قيام. كذلك الحق مع الشيخ الطوسي، السجود عن قيام يعني في صلاة القائم من قيام. فالحديث الصحيح أن إذا كان الركن، إذا كان الركوع القيام قبل الركوع والقيام بعد الركوع قبل السجود ركنون، إذا واضح أن كأنما السجود يبدأ من القيام وانت تهوي، هاي كله خضوع. واقعنا ما كذا، يعني حتى ارتكاز متشرعي معارض لدعوى النائني. وكذلك انت اذا قائم وتركع كل هذا يعتبر خضوع، لانه فقط خصوص النتيجه، النتيجه صحيحه، الكذا صحيح. فالصحيح اذن من هذا الشاهد، الصحيح فيه ان ما يتوسع في هذا الشاهد الفقهي ولا في لتبيان أوسع. مثلا في النوافل لدينا، إذا أردت أن تكتب لك الصلاة النافلة من قيام ثوابها كامل، أما الصلاة من جلوس النافلة، أي نافلة مخير أنت بين الصلاة من جلوس ولولا لعذر، ولولا لعذر مخير أنت بين أن تصلي من قيام أو تصلي شنو من جلوس، لكن الصلاة من جلوس ثوابها نصف بخلاف الصلاة من قيام. في الروايات ورد، إذا سيما النوافل قديما يعني المتشرعة يأتون فيها بسور طوال في صلاة الليل وكذا، سورة البقرة يقرأها، سورة مثلا أنعام، سورة كذا من يصلي سورة ياسين. المهم، ففي الروايات إذا مثلا إنسان عجز أو تعاجز أو كسل أو كذا يستطيع أن يكبر وهو قائم، يجلس يقرأ السورة، يقرأ سورة طوال قبل أن ينتهي منها بآية يقوم ويقرأ الآية ويركع عن قيام، تحسب له صلاة من قيام. هذه إشارة على أن يعني تفاوت القيام في الأركان في الصلاة عن ليكون ركوعه عن قيام. حتى العجز الموجودين مثلا كبار السن أو عنده آلام في الركبة وكذا يصلي على الكرسي، جيد، هذا إذا يصلي على الكرسي، إذا تكبيرة الإحرام يستطيع هو واقف ما يصير يكبر تكبيرة الإحرام وجالس. نقول هو قبل لا يروح على الكرسي واقف أو ليس واقف؟ واقف، لازم يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف. حتى لو افترضنا بعد ذلك يطرأ عليه العجز في الركوع والسجود، لكن لابد في تكبيرة الإحرام الضرورات تقدر بقدرها مو أكثر. بل هم حتى عندهم هكذا، إذا يقدر حتى يواصل القيام في السورة بعد ذلك في الركوع يجلس ما يخالف، يواصل يعني يقف بقدر ما يتمكن. إذا لم يتمكن لم تكبير الإحرام فليقف عند تكبير الإحرام ثم يجلس، لأنه لما يترك القيام، القيام ركن ومتمكن منه لا أقل في أول الصلاة. فيأتي في الفريضة كلامه، فيأتي به وهو قائم، بعد ذلك يجلس. استطاع أن يقوم بعد قبل الركوع يعني فليقم ويعني الركوع مثلا، هذا نكتة بعد لا بس انتبهتم لها، فيكون ركوعه عن قيام. بل لو دار الأمر بين الركوع وهو جالس على الكرسي إيماء وبين القيام والركوع إيماء، يقوم ويوم إيماء، أي لو تمكن طبعا كله مع التمكن، بس تكبيرة الإحرام بلا شك يقدر. حتى السجود على الكرسي إذا استطيع أن يوقف ثم يجلس ويسجد على المنضة ليفعل ذلك، يقوم ثم يجلس إذا تمكن، كان الكلام كله إذا تمكن. المهم على أقل تكبيرة الإحرام يأتي بها عن وقوف. كثير من المتشرع يغفلون عن دي النكتة، التكبيرة الإحرام على أقل يجيب عن جسمه. لما؟ لأن هذا القيام الذي هو الركن، بل أكثر من ركن، هو هوية أصل الصلاة الفريضة أنك تقوم من القيام، هذا يرفع اليد عنه بقدر الضرورة لا من الابتداء. نعم. ولو دار الأمر، معذرة هاي فروع سمحنا مو بحثنا في الصلاة، بس ثمرة ركنية القيام داعتيها بعض الاستفتاءات كذا مشلون الأجوبة قد مو متقنة من هالجهة. لو دار الأمر بين أن يكبر قائما ويجلس على الكرسي وثم يقدر يقوم ومن كذا ولا، وبين أن يجلس، بين أن يجلس من ابتداء الصلاة ما يراعي أي شيء في القيام، تكون يعني سجوده تام بعد لكن إذا كان على الكرسي سجوده ليس بتام، لكن يراعي القيام أكثر، أيهما يقدم، الجلوس على الكرسي مع مراعاة القيام أولى من السجود من جلوس؟ السجود من جلوس ولو السجود تام، لكن يعتبر السجود ناقص. لما؟ لأن لابد أن يكون السجود في صلاة من قيام. السجود من صلاة من قيام تام ولو إيمان، مقدم على السجود من جلوس ولو هذا هيئة. نفكر دي الهيئة هي قوام السجود صحيح، لكن من قيام أكثر قواما. ولذا متفق عليه عندهم الفتوى، هل يجوز له أن يقوم في كل صلاته؟ ما يقدر يجلس، هاي ما يعرفوها المتشرعة، لازم يدرون بها هم مكلفين. كل صلاة قائم بس يومئ للركوع ويومئ للسجود، بس يقدر يقوم يمسك مثلا بالعصا هذا أولى، أو يجلس ويأتي بالركوع منحنيا ويأتي بالسجود. لا، الصلاة من قيام مقدمة. الإيماء في الركوع والإيماء في السجود عن قيام مقدم رتبة نصا وفتوى على الركوع منحنيا والسجود على التربة في الأرض من جلوس. لمن هي صلاة جالس؟ والصلاة من قيام مقدمة ركنا. هاي النكات التفتوا لها الأخوة في الاستفتاء عدم بعضها عجيب يعني تنقل يعني على كل غفلاته وكذا. هاي مشهورة يعني الأمور مشهورة عند العلام يعني عفوا عند المشهور. هالمقدار كافي. هذه شواهد لدعوى الميزة اللائيني أن الانحناء في الركوع يبدأ من ماذا؟ يبدأ من القيام. الانحناء في السجود يبدأ من ماذا؟ من قيام. هذا الشاهد جدا قوي للميزناني. هذا البحث لتتمه وتطويل لا بأس نبقى فيه لأنه محل ابتلاء بعد. محل ابتلاء السجود والركوع محل ابتلاء ولو مو في مسألة اجتماع الأمر الناي نفس معرفة ماهية السجود والركوع. ماذا يقول الميزناني ربما شاهد المضاد عن ما ورد النص والفتوى أنه لو بدون اختيار ارتفع رأسه وسجد بدون أن يصلب بدون أن يقيم صلبة هكذا صار في النص الموجود والفتوى هي السجدة الثانية سجدة ثانية بعد ما يسجد سجدة ثالثة. ارتفع رأسه وهوى سهوى غفلة سهوا جبرا قهرا أي مكان تعتبر هذه سجدة ثانية. إذا اعتبرت سجدة ثانية شنو؟ إذا وين راح الانحناء؟ فهذا شاهد كأنما ضد الميزناني. هل هذا شاهد ضد الميزناني أم بحث لطيف إن شاء الله نواصل غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.